يقدها ويقدمها لكم سالم مشكور. دوت في العاصمة بغداد مساء اليوم أصوات انفجارات ضخمة، ونقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق عسكري أمريكي قوله أن الانفجارات هي أصداء عمليات المطرقة الحديدية التي تنفذها الفرقة المدرعة الأولى في ضواحي بغداد لدك مواقع معادية. وكانت الحملة بدأت في 12 من الشهر الحالي، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال عدد كبير من المطلوبين وكشف كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. قالت الشرطة في مدينة كركوك إن مهاجمين أطلقوا صواريخ في المدينة اليوم، يرجح أنهم استهدفوا فيها مطارا تستخدمه القوات الأمريكية، لكنهم لم يحدثوا سوى خسائر مادية طفيفة. وقال ضابط الشرطة إياد فؤاد إن صاروخين سقطا في منطقة مكشوفة قرب المطار دون أن يحدث أي أضرار أو إصابات. أضاف أن صاروخا ثالثا سقط على مزرعة صغيرة وأدى إلى تحطم زجاج النوافذ. من جانب آخر، ألقت الشرطة العراقية في كركوك مساء اليوم القبض على 4 أشخاص كانوا يستعدون لإطلاق قذائف صاروخية على قاعدة للقوات الأمريكية وسط المدينة. كشف قائد عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من المدن الكبيرة في العراق خلال أشهر، ونقل مهمة حفظ الأمن إلى قوات عراقية. وقال الجنرال تشارلز سواناك قائد الفرقة 8 الأمريكية في العراق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال إن القوات الأمريكية ستنسحب من مدينة الرمادي وستتمركز في موقع خارج المدينة في غضون شهر كانون الثاني القادم. أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعد لقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، أعرب عن أمله بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوث جديد عنه إلى العراق ليساعد في عملية نقل السلطة هناك. وكان باول أكد أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في مسيرتها في أفغانستان والعراق بالرغم من التحديات العسكرية والسياسية التي تواجهها. وقال باول إن واشنطن مصرة على إنهاء المهمة التي بدأتها عندما قادت هجمات ضد أفغانستان عام 2001 والعراق بعد ذلك بعامين لخلع أنظمة استبدادية وإرساء الديمقراطية. اتهم أحد رجال الدين في مدينة الصدر القوات الأمريكية بقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين يوم أمس الاثنين. وقال الشيخ عباس الربيعي إن ما حدث بالأمس لم يكن تبادل إطلاق نار بل عملية انتقام حسب تعبيره. وتقول وكالة فرانس بريس إن شهود عيان قالوا إن عربة عسكرية أمريكية فتحت النار في منطقة سوق مريدي بعدما قام أحد الأشخاص بشراء مسدس غير شرعي، لكن الجيش الأمريكي رفض التعليق على الحادث. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر. أكد غسان سلام المستشار السابق للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيرجي ديميلو الذي قتل في وقت سابق في بغداد، أكد أن غالبية الهجمات في العراق داخلية، منتقدا بشدة سلوك الولايات المتحدة في العراق. وفي حديث لصحيفة النهر اللبنانية رأى سلام أن غير العراقيين لا يمكنهم في الظروف الحالية أن يكونوا فاعلين إذا لم يكونوا مرتبطين بمن يأويهم ويساعدهم ويحميهم في الداخل. عادت دفعة أخرى من اللاجئين العراقيين من مخيم رفح الصحراوي السعودي إلى العراق اليوم، ويبلغ عدد أفراد هذه الدفعة 365 شخصا أمضوا أكثر من 12 عاما لاجئين. وكالة فرانس بريس نقلت عن براك الحمادي الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قوله إن هذه هي الدفعة 10 من لاجئي مخيم رفح التي تعود إلى الوطن، وهناك العديد من الدفعات التي ستعود تباعا كل أسبوع. وغالبية أفراد الدفعة التي عادت اليوم هم من أهالي السماوة وقد وصلوا البصرة قادمين عبر الحدود الكويتية مع العراق. ومنذ سقوط نظام صدام عاد قسم كبير من لاجئي رفح البالغ عددهم 5233 شخصا. تعرض شبكة خطوط أنابيب النفط في شمال العراق لانفجار جديد مساء أمس، وقال غازي طالباني مدير الأمن في شركة نفط الشمال أن الانفجار وقع حوالي 8:30 مساء في خط أنابيب نفط قديم يقع على مسافة 15 كيلومترا شمال غربي كركوك. قال مسؤول أمريكي أن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق مستعدة لتولي توزيع الغذاء على ملايين العراقيين المحتاجين عندما يحين موعد برنامج النفط مقابل الغذاء الموقع مع الأمم المتحدة. وأبلغ السفير الأمريكي ستيفن مان الصحفيين أن الهدف بعيد المدى لسلطة التحالف المؤقتة في العراق هو نقل مسؤولية توزيع الغذاء لحكومة مؤقتة من المقرر أن تتولى السلطة في حزيران العام 2004. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
أجبرت على العودة مع الجيش لاسترداد بلدتي، وحين أتينا وجدنا أن أقاربنا كانوا يحاربون ضدنا وقد سدوا طريق الدخول في وجوهنا.
ثم ماذا حدث بعد ذلك؟
قبل 3 أيام من نجاحنا في استرداد البلدة تقدمنا نحو بلدة مجاورة، استولينا عليها وألقينا القبض على 3 مسلحين من البيشمركة، وحين هبط الليل أطلقت سراحهم طالبا منهم أن يذهبوا ويخبروا الناس عما شاهدوه بأعينهم، ليخبروهم بأن الجيش سوف يأتي ثانية. كنت مسرورا لمقاومة الأكراد، أردتهم أن يستمروا في الدفاع عن البلدة.
يا أخي، هم يدافعون، إن أردت ذلك أم لا؟
أعرف هذا وأعرف مواقفهم. أخي وابن عمي وأقرباء آخرون كانوا يقاتلون في الجبال المحيطة، أصابوني بجراح لكنني كنت مسرورا.
لماذا؟
رفضت الذهاب إلى المستشفى.
أيضا لماذا؟
حتى أبقى مع الجيش ورغبتي في إبعاد الأذى عن الناس الذين سألتقيهم، وبالتالي إبعاد الدمار عن البلدة.
طيب ماذا حدث بعد ذلك؟
توجهنا إلى بلدة أخرى وجدناها مهجورة. أدركت أن الأكراد أصبحوا يعرفون مصلحتهم وأنهم سوف يحققون أهدافهم في وقت قريب.
السؤال المطروح الآن، ما الذي سيحدث عندما يغادر الحلفاء؟
في مايو آيار عام 1991 استدعاني عزة الدوري مع وجهاء آخرين لم يشتركوا في الانتفاضة، كان قد جهز لكل منا حقيبة مليئة بالمال.
إنكم قلقون، تشعرون بالخوف لأننا على وشك القيام بتسوية مع الأكراد.
لسنا خائفين لأن كل أقاربنا ومقتنياتنا أصبحوا في الجبال.
سنهبكم مقاطعة دهوك.
حتى أولادنا ما عادوا يوافقوننا هذه الأيام.
حسنا، تعلمون أن لديكم نفوذا وفي مقدورنا تعيينكم ممثلين عن الحكومة في دهوك.
جميع الأكراد لن يوافقوا على تعييننا ممثلين عن الحكومة لهم.
إننا أحيانا نسالم الأكراد وأحيانا نحاربهم. الآن جاء وقت المفاوضات، ولكن حين ينتهي هذا وينسحب الأمريكيون ستكون 3 أيام كافية لمعالجة المشكلة الكردية.
ماذا كان يهدف من وراء كلامه هذا؟
كان يعني بكلمة معالجة شن حرب على الأكراد. الفرق هذه المرة لن يضطر الجيش بالقيام بهجوم واسع، سوف يستخدم صدام وسائل أخرى.
وما هي تلك الوسائل؟
لن يزعجه تماما أن يعمل على اغتيالي ثم التوجه إلى الأكراد واتهامهم بالقيام بهذه العملية طالبا الانتقام لدم المهدور. إنه يراهن على الوقت، لذلك سوف يحتفظ بنا إلى أن يوقع اتفاقية مع المعارضة، بعدئذ سوف يسلمنا إليهم ويحرض أكرادا آخرين على القيام بقتلنا.
إذا كانت الثورة نوعا من أنواع المسرح، كان الحدث الأكثر مسرحية والأعمق رمزية خلال أيام الانتفاضة الأولى، والذي مثل في كل مدينة وقرية في جنوب البلاد وشمالها هو تمزيق وتحطيم صور صدام حسين. هناء، وهو اسم مستعار، مهندسة وأم لطفلين، وصفت المشهد كما جرى في السليمانية.
حين سمعنا أن المعركة داخل مبنى قيادة المخابرات المركزية قد انتهت، خرج الجميع إلى الشوارع. أقبل ما يقارب 5 أولاد تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات. جاءوا راكضين باتجاه مجموعة من النساء والرجال. كانوا يقفون أمام صورة خشبية لصدام حسين معلقة على جدار اسمنتي. راح الأولاد يرجمونها بالحجارة ثم انقضوا عليها بالسكاكين وأدوات أخرى. كان الأشخاص الأكبر سنا يشاهدون بهدوء. كنا خائفين. ثم تجمع أولاد أكثر وأخذوا يجمعون القطع الخشبية الصغيرة. كانت هناك امرأة كردية عابرة تحمل وعاء مليئا بالوقود. اقتربت، صبت الوقود على أكتاس الخشب وأضرمت النار فيها. التهبت النار في وجه صدام. بدأ الجميع يصفق. تجمع الناس حول الأولاد والمرأة ليشاهدوا النار كيف بدأت تلتهم صورة صدام. بعدما احترقت توجه الناس كليا نحو أحد الشعارات المعلقة في الشارع. ولما كانت صوره مرتفعة جدا قذفوه بالحجارة لكنه لم يسقط. عندها توجهوا نحو مركز مدينة سليمانية حيث كانت هناك صور أخرى لصدام.
طيب، هل ذهبت معهم؟
كلا، لكننا في اليوم التالي ذهبنا سيرا على الأقدام. شاهدنا الصور محروقة في كل أرجاء المكان. لقد كانت لحظات مؤثرة جدا. لقد كسر حاجز الخوف.
بخلاف ما جرى في جنوب العراق اتخذت سريعا تدابير لإعادة النظام والانضباط وفرضها في المدن والقرى العراقية التي سقطت في أيدي الجبهة الكردستانية. وفي خطوة سياسية شديدة الأهمية أعلنت الجبهة في 2 نوفمبر من عام 1990 عفوا عاما عن كل المتعاونين مع النظام. ومنذ أن أذيع العفو للمرة الأولى عبر الراديو جرى التقيد بشكل صارم، واستمر ذلك إلى هذا اليوم. لقد أعاد العفو الطمأنينة إلى نفوس معظم الذين تعاونوا مع صدام، وقدم صورة واضحة وموحدة الهدف لردة الفعل أو الجواب الكردي. ففي الخطاب المثير الذي ألقي في اجتماع حاشد في بلدة كويسنجق في أوج الانتفاضة الكردية، استطاع الثائر مسعود البرزاني ابن القائد الوطني الملا مصطفى البرزاني أن يختصر حال الفرح بين الأكراد بالكلمات التالية:
إن ثانية واحدة من هذا النهار تساوي كل ثروات العالم.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية تحدثت في تقرير لها من بغداد عن انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من مدينة الرمادي. وللإطلاع على مزيد من التفاصيل إليكم العرض التالي الذي عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير كتبه ديكستر فيلكنز، نقلت عن الميجر جنرال تشارلز سوانك قائد الفرقة 82 المحمولة جوا أنه يعتزم سحب قواته من مدينة الرمادي وتسليم القيادة إلى ضباط عراقيين. نيويورك تايمز أشارت إلى أن هذه التجربة يمكن أن تغير مجرى وجهة الاحتلال الأمريكي في العراق، حيث قال الجنرال سوانك في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي أن القوات المرابطة في الرمادي قد تكون مستعدة للخروج في شهر كانون الثاني أو شباط المقبلين. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن عدد القوات في محافظة الأنبار يصل إلى 18,000 جندي، بضمنهم 4,000 في مدينة الرمادي التي تسكنها غالبية سنية استفادت من بعض الامتيازات في عهد النظام السابق بحسب الصحيفة. وعلى صعيد ذي صلة، أشارت الصحيفة إلى أن العديد من الزعماء العراقيين يحثون القوات الأمريكية على التقليل من وجودها داخل المدن، حيث أن وجود القوات لوحدها يثير بعض مشاعر الاستفزاز والعنف بحسب ما ورد في نيويورك تايمز. وفي السياق ذاته تساءلت الصحيفة فيما إذا كانت قوات الأمن والشرطة العراقية مستعدة للقيام بواجباتها نظرا لضيق الفترة التي تدربوا فيها، وأضافت أن بعض وحدات الشرطة التي يصل عددها إلى 4000 شرطي في محافظة الأنبار تفتقر إلى الأسلحة وأجهزة الاتصال والتدريب وغير ذلك من الأمور التي لها صلة بتنفيذ الواجبات بشكل مناسب. ونقلت الصحيفة عن جنرال سوانك قوله إن قواته سترابط خارج المدينة وستكون مستعدة لمساعدة الشرطة العراقية إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية بدأت بتدريب قوات الشرطة من خلال القيام بدوريات مشتركة. وعلى صعيد ذي صلة، أشارت الصحيفة إلى أن مدينة رمادي التي يسكنها حوالي 250,000 شخص شهدت هجمات مسلحة ضد القوات الأمريكية، وكذلك مدينة الفلوجة غربي بغداد. ونقلت الصحيفة عن جنرال سوانك قوله إن العراقيين يرغبون في أن يديروا شؤونهم بأنفسهم، وما علينا سوى أن نوفر لهم الوسائل اللازمة. وجدير بالذكر أن القوات الأمريكية كانت قد انسحبت من مدن أخرى في مناطق تسكنها غالبية كردية أو شيعية أو مسيحية بحسب الصحيفة، التي أضافت أن خطة الجنرال سوانك ستمثل خطوة جديدة للانسحاب من مناطق غالبية سكانها من العرب السنة. إلى ذلك أضافت الصحيفة أن القوات الأمريكية تعتقل الآن كاظم محمد فارس الذي يعتقد أنه أحد منظمي الهجمات ضد القوات الأمريكية. ونقلت عن جنرال سوانك قوله إن أهالي رمادي أكثر تعاونا من أهالي الفلوجة، لافتا إلى أن الفلوجة غير مهيئة في الوقت الحاضر لكي تتولى الشرطة العراقية الحفاظ على الأمن فيها. وأضاف الجنرال أنهم يستطيعون أن يسهلوا الأمر على أنفسهم بالتخلص من العناصر المخربة، لأن قوات التحالف لن تتسامح مع الهجمات أو الذين يتقافزون بعدها فرحا في الشوارع على حد تعبيره.
أعزائي المستمعين، من المطربين العراقيين الجدد معكم الآن بشار العزاوي وهذه الأغنية.
يا قلبي سل وذوب وني وتفطر، يا قلبي سل وذوب وني وتفطر، وجر الدمع يا عين من جفنك حمر، وجر الدمع يا عين من جفنك حمر. نوحي 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 على العفوج يا روحي نوحي، نوحي 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 على العفوج يا روحي نوحي. والقمر تالي الليل دزت ساعي، والقمر تالي الليل دزت ساعي، يا نجم شوف هواي نايم لواعي، يا نجم شوف هواي نايم لواعي. نوحي 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 على العفوج يا روحي نوحي، نوحي 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 على العفوج يا روحي نوحي. رحلت ودى الروح ما ينفع اللوم، رحلت ودى الروح ما ينفع اللحوم، أصبح سمير النوح من بعد وهموم، أصبح سمير النوح من بعد وهموم. نوحي نوحي على العفو جروحي نوحي 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 على العفو جروحي نوحي 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 على العفو جروحي نوحي 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 على العفو روحي نوحي.
مستمعين الكرام، في بغداد تظاهر اليوم عدد من الصحفيين المتقاعدين مطالبين بصرف مستحقاتهم المادية، وعماد جاسم رافق التظاهر وأجرى لقاءات مع عدد منهم.
تجمع عدد من متقاعدين نقابة الصحفيين أمام مبنى وزارة الإعلام السابقة، والذين كانوا يتقاضون رواتبهم التقاعدية من صندوق نقابة الصحفيين، حيث توقفت هذه الرواتب منذ سقوط السلطة. المتقاعدون طالبوا بمظاهرتهم بصرف مستحقاتهم المادية إسوة بباقي شرائح المجتمع. إذاعتنا رافقت المظاهرة واستفسرت من أحد المتقاعدين الذي كان يحمل تقاريره الطبية وهو في حالة مرض مزرية، السيد محسن أحمد، حدثنا عن مشكلتهم قائلا:
يا أول مرة داعينا رحنا الوزارة، النقابة رحنا، النقابة الصحفيين، يقول يا أبا احنا نداعي لكم، بس اخو جماعة يقولون على اساس يعني عدي وغيره عشان نغركم بالفلوس وبالسيارات، بينما الحقيقة هي العكس.
انتم تنتمون لوزارة الاعلام لو متقاعدين؟
الوزارة الاعلام يا أبا اي، فعدي يقول ذول خدمة وغيري، الامريكان يقول هذول عشان صدام ينطيهم كل شيء يعني، واحنا هسه حاليا كل شيء ماكو.
طيب قدمتوا اعتراضات، قدمتوا لوزاره الماليه، لوزاره الاعلام اي اعتراضات؟
الاستاذ شاب التميمي راح قال انا داعيت لكم يابا وقدمت الرايمر وكل شيء ماكو يحل يعني.
هاي المره الاولى لو اكثر من مره انتم واقفين هنا؟
يعني هواي واقفين هنا بس ما حد يسجي.
شلون كنتوا تستلمون رواتبكم، من اي مكان وكلش قد؟
من وزاره الاعلام صندوق الصحفيين باب الشرجيه. هو بالشهر 556 دينار، مرات نروح كل 3-4 أشهر نقل، هالمرة نهاية ماكو بعد.
شنو هاي الأوراق الطبية اللي دا أشوفها بإيدك؟
والله مريض، يعني مرض مزمن، تليف بالرئة أو غيرها.
من يا سنة أنت متقاعد؟
من سنة 86 ولحد الآن كل شيء ماكو، يعني ماكو عندي مورد غير هالراتب هذا، كل شيء ماكو.
يعني أنتوا شقد عددكم المتقاعدين اللي تابعين إلى وزارة الإعلام؟
والله أنا طالع بنسة 88 100، الرقم مالي 182 84، بينما هي يعني ما يتجاوز 1000 واحد خدمنا وهاي
اللي أعرفه بأنه موظفي وزارة الإعلام استلموا رواتبهم، أنتوا الوحيدين اللي ما استلمتوا يعني المتقاعدين؟
ماكو لحد الآن كل شيء، ماكو لحد الآن ماكو.
أنتوا تابعين إلى يعني أي جهة، ومنين تجوا تستلمون رواتبكم؟ يعني صندوق الصحفيين يسموه؟
صندوق تقاعد وزارة الإعلام، صندوق تقاعد الصحفيين.
طيب قدمتوا اعتراضات إلى أعضاء مجلس الحكم أو إلى وزارة حقوق الإنسان؟
لحد الآن ما وصل، نتمنى أن يعني يصل الصوت معنا المجلس الحكم. كنا نتوقع الأمريكان إذا أجوا شوي يحلون مشاكلنا، لأن يعرفون حقوق الإنسان شنو، والصحفي إلى قيمته. بغير الدول كل شيء ينطوا، يوفروا له كل شيء، احنا اللي حدنا كل شيء ماكو، فنطلب من مجلس الحكم ومن ان شوي يهتمون بينا هاي.
فيما نددت السيدة أم هشام وهي زوجة أحد الصحفيين المقعدين منذ 20 عاما، نددت بالقائمين على توزيع الرواتب للعراقيين بشكل متساوي.
صدام ظلمنا 35 سنة، وكنا نتأمل يروح صدام ونعيش حياة طبيعية باستقرار ورفاهية ومرتاحين. أشو هذا أبو جهالي صحفي متقاعد، هاليوم إليه 8 أشهر ماكو أي راتب، وهو مريض، وأنا 3 مرات طالعة مظاهرة مكانه، كان قال وعده يساعدهم، عده شنطانة، كل شهر يعطينا 500 دينار لا غير هالشي، ومن راح حول اليوم ماكو، طالع اليوم إلى 20 سنة، يقول خدم إحنا إيش حصلنا من الأمريكان؟ بس زحف صدام وهذا هو.
أمريكان أين حقوق الإنسان؟ أمريكان أين حقوق الإنسان؟ أمريكان أين حقوق الإنسان؟
المتجمهرون اعتصموا أمام بناية الوزارة وقدموا بطلبات إلى اتحاد الصحفيين العراقيين ونقابة الصحفيين يؤكدون فيها وضعهم المزري واحتياجهم الكبير. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لتسليط الضوء على واقع الثقافة الكردية التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم أحد المتابعين للثقافة الكردية.
حضر السيد مفيد الجزائري وزير الثقافة أمس أمرا بتعيين الدكتور فؤاد حمد خرشيد مديرا عاما للثقافة الكردية، وقد باشر اليوم بمهام عمله في الوزارة. ولتسليط الضوء على واقع الثقافة الكردية ومدى الاهتمام بها أو تجاهلها من قبل الحكومات المتعاقبة، التقينا أحد المتابعين للثقافة الكردية وهو الكاتب السياسي أياد رسول دارة الذي عاش في بغداد وواكب هذه الأحداث. أياد، نرجو أن تحدثنا عن دور الحكومات العراقية المتعاقبة تجاه الثقافة الكردية.
الثقافة الكردية كانت مهملة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، لم تحظى بالاهتمام، نستطيع القول سوى في الفترة القصيرة إنجاز التعبير التي عقبت انبثاق ثورة 14 تموز عام 58. انحسر هذا الاهتمام بعد مجيء البعث إلى الحكم أثر الانقلاب الذي أطاح بعبد الكريم قاسم في 8 شباط عام 1963.
حسنا، وماذا كان دور البعثيين إزاء الثقافة الكردية بعد انقلابهم في شباط عام 1963؟
بمجيئهم أغلقوا الصحف والمجلات الكردية مثل مجلات هيوا، بيشكوتن، شفق، هتاو، أغلقوا الصحف الكردية. صحيفة كان عمرها أكثر من 30 عاما هي صحيفة جين، وبهذا حرموا الكرد من صحفهم. لم تكن أيضا هناك أي جمعية أو منتدى أو مؤسسة رسمية تهدف إلى خدمة الثقافة الكردية.
طيب، وبعد انقلابهم الثاني البعثيين حينما جاءوا إلى الحكومة مرة أخرى في عام 1968، هل استمروا على هذا النهج إزاء الثقافة الكردية أم ماذا عملوا؟
بعد انقلابهم الثاني اتبعوا سياسة أخرى، سياسة أرادوا بها تثبيت أقدامهم. في عام 69 على سبيل المثال وافقوا على مقترحات تقدم بها جناح المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان الزعم المرحوم إبراهيم أحمد، فقد أجازوا اتحاد الأدباء الكرد ووافقوا على تأسيس دار للنشر باسم التضامن، الدار التي أصدرت صحيفة كردية أسبوعية هي هاوكاري ومجلة أدبية شهرية هي بيان. بعد اتفاقية آذار 1970 وبموجب بنود الاتفاقية تشكلت مديرية عامة، مديرية للثقافة الكردية، إلى جانب مديرية عامة للدراسة الكردية كانت قد تأسست في عهد المرحوم عبد الكريم قاسم، وأيضا تم تأسيس المجمع العلمي الكردي، وصدرت مجلات الكاتب الكردي، شمس كردستان وغيرها. لكن بعد تجدد القتال في عام 1974 تقلصت الأعمال الثقافية التي تخص الشؤون الكردية.
بصفتك أحد المتابعين لأدوار المديرية العامة للثقافة الكردية، هل نستطيع أن نعرف من هم الذين تولوا المديرية العامة للثقافة الكردية؟
في بداية تأسيسها عين هاشم عقراوي مديرا عاما لها، وعندما نقل وعين العقراوي في منصب آخر تم تعيين الدكتور إحسان فؤاد. وبعد النكسة التي أصابت الحركة الكردية في عام 75 نشر الدكتور إحسان فؤاد في المجلات التي كانت تصدرها مديريته مقالات أثارت غضب السلطات، هي بدورها أقدمت على فصله. يمكننا اعتبار ذلك إذانا بانتهاء مرحلة الثقافة الكردية الحرة. بعد ذلك جاءوا بصنيعهم عثمان فائق واختيل في عام 76، وبعده محمد أمين أحمد، ثم إسماعيل رسول، ثم مصلح جلالي، ثم الدكتور بدر خان سندي، ثم خالد خوشناو حتى سقوط النظام.
والآن ما رأيك بتعيين الدكتور فؤاد حمد خرشيد مديرا عاما للثقافة الكردية في هذا العهد الجديد؟ ما هي قراءتك بهذا التعيين؟
في الحقيقة تعيينه يشكل خبر مفرح. اليوم يمكننا مثلا أن نقول بأن هناك نهاية لعهد العملاء والطبالين والجوقة الإعلامية. الثقافة الكردية أيضا يمكننا أن نقول أنها في طريقها إلى النهوض. نتمنى لها الازدهار في دورها الجديد، خاصة حينما يرأسها رجل كردي مثقف مطلع على الوضع الثقافي.
شكرا لك سيد، وإكمالا لمعلوماتك سنلتقي الدكتور فؤاد حمد خرشيد في لقاء آخر ليحدثنا عن مشاريعه وخططه وطموحاته ومتطلبات نجاح مديريته في العهد الجديد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعين الأعزاء، وكالة غربية تحدثت في تقرير لها عن قرار نقل السلطة السياسية إلى العراقيين ودور الأمم المتحدة في تنفيذ هذا القرار. ميسون أبو الحب أعدت عرضا لتقرير الوكالة.
تعرضت الأمم المتحدة إلى ضغط متزايد يوم الاثنين من جانب الولايات المتحدة ومجلس الحكم الانتقالي كي تؤدي دورا في التعجيل بنقل السيادة إلى العراقيين، غير أن السيد كوفي أنان الأمين العام للمنظمة الدولية قال إن الوضع الأمني ما يزال غير مناسب لعودة موظفي الأمم المتحدة إلى بغداد. جاء هذا في تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس نقلت فيه عن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قوله إن دور الأمم المتحدة يقع في إطار خطة أمريكية للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي لنقل السلطة إلى حكومة مؤقتة في شهر حزيران من عام 2004. وترك باول الباب مفتوحا أمام احتمال صدور قرار جديد من الأمم المتحدة إن اقتضى الأمر. وجاء في التقرير أن مسؤولي مجلس الأمن رحبوا بشكل عام بقرار نقل السلطة إلى العراقيين، غير أن فرنسا ما تزال تحث على موعد نهاية العام الحالي. ورحب وزير الخارجية الألماني جوشكا فيشر بعد لقاء عقده مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، رحب بما اعتبره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. هذا وقد أصيب العديد من دبلوماسيي الأمم المتحدة بالدهشة لإعلان إدارة الرئيس بوش بأنها تفكر أيضا في استصدار قرار من مجلس الأمن. وجاء في تقرير الوكالة أن رغبة واشنطن في نقل السيادة إلى العراقيين خلقت نوعا من الانفتاح الأمريكي على فاعلين خارجيين حسب تعبير الوكالة، علما أن السيد باول ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تسليم السلطة على الصعيد العسكري في العراق إلى حلف شمالي الأطلسي، إذ قال إن من السابق لأوانه تأكيد ذلك أو نفيه في الوقت الحالي، مضيفا أنه أمر يجب مناقشة ودراسته مع مجريات الأمور. وأشار السيد باول أيضا إلى المعضلة التي يواجهها السيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة الذي سحب الموظفين الدوليين من بغداد بعد تعرض مقراتهم إلى هجمات في العاصمة العراقية. أما السيد أنان فأوضح يوم الاثنين بعدم استعداده لإرسال موظفين دوليين إلى بغداد مرة أخرى، غير أنه تحدث عن احتمال تقديم منظمة دولية مساعدة من خارج العراق أو من مدن أهدأ نسبيا وخالية من المخاطر داخل العراق. وأوضح السيد أنان أيضا أنه ناقش خطة نقل السيادة إلى العراقيين مع السيد باول ونائب سلطة التحالف في العراق السيد جيريمي ستوك والسيد جلال طلباني رئيس المجلس الانتقالي الحالي. كما التقى السيد أنان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي السيد ستيفن هيلدي يوم الاثنين. ونقلت الوكالة عن السيد أنان قوله إن السيد طالباني عبر بشكل خاص عن رغبته في أن تؤدي الأمم المتحدة دورا فاعلا وأن تقدم المساعدة والمشورة في مجال تطبيق القرارات الجديدة التي تم اتخاذها، وأن السيد باول يتوقع دورا مهما للأمم المتحدة في العراق. وقال السيد أنان إن المنظمة تراقب الوضع الأمني بشكل متواصل، مضيفا استعداد المنظمة للعودة إلى العراق ما أن يتحسن الوضع الأمني. وقال السيد أنان أيضا إن دور الأمم المتحدة يتمثل في التفاعل مع الناس، وإذا ما أدت الأوضاع الأمنية بالمنظمة إلى جلوس في قلعة منفصلة ومعزولة فما جدوى الذهاب إلى العراق حسب قوله. أما السيد باول فأوضح أن الولايات المتحدة ترغب في اتخاذ قرار سريع، وقال الوقت مناسب الآن مع هذه الخطة الجديدة كي تقرر الأمم المتحدة فيما إذا كانت الظروف ستسمح لها بأداء دور أكثر فعالية داخل العراق. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي السيد باول بالقول إن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر راغب في التعاون مع ممثلية الأمم المتحدة في العراق. وقد عبر السيد أنان الأمين العام للأمم المتحدة بدوره عن أمله في تعيين بديل لممثله السابق الذي قتل في العراق السيد سيرجيو فييرا دوميلو في وقت ليس ببعيد حسب قوله.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مقهى التكنولوجيا والمعلوماتية مقهى الإنترنت. في حلقة اليوم ستلتقون مستمعي الكرام مع شركة هاورد باكرد التي تعرف عادة باسم HP، والجديد الذي قدمته هذه الشركة الرائدة والعالمية في مجال صناعة الكمبيوتر وفي مجال التصوير والطباعة الرقمية وكذلك في مجال حلول الشبكات السلكية واللاسلكية. شركة HP شاركت هذا العام في معرض جايتكس 2003 لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، وكانت الشركة الأولى من حيث عدد المنتجات الجديدة التي طرحتها في منصتها الواسعة في القاعة الثالثة من قاعات معرض جايتكس. وهناك التقيت أولا بالسيد جوزيف حنانية مدير عام شركة هاورد باكرد في الشرق الأوسط، وكان لي معه حديث عن خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في العراق.
خطتنا لسوق العراق هو انه نقدم الدعم اللازم لسوق العراق بقدر المستطاع. تعرف اليوم اول المشاريع اللي عم بتصير بمشاريع الاتصالات في قطاع الاتصالات وفي قطاع المصارف، وشركة HP هي داخلة بهالوضع وعم بتقدم الدعم المطلوب من الناحية التقنية والناحية العملية ومن ناحية الخدمات.
عمليا بأي مستوى مشاركتكم في هذه الخدمات؟
مثل ما بتعرف مثلا ثلاثة الرخص اللي انعطيت في مجال الاتصالات انعطيت لمجموعة عند شركات معروفة. هالشركات اللي أخذت الرخص هي زبائن من زبائن HP، يعني نحن عم نقدم لها حلول من مدة طويلة، واليوم الحلول اللي عم نقدم لها إياها رح يصير في عندها مثل تقول extension إنه نقدم ذات الحلول لهالشركات بالعراق. بقى دعمنا موجود.
طيب هل لديكم يعني تفاصيل ربما مبسطة حتى عن هذه الحلول في أي مجالات بالذات؟
الحلول في مجال الاتصالات اللي بتقدمها شركة HP معروفة هي بالبنية التحتية لكل شيء بيتعلق بقطاع المعلوماتية لقطاع الاتصالات وبقطاع الشبكة وإدارة الشبكة وإدارة السويتشز تبع شبكة الهاتف. بقى هيدي الحلول مقدمينها نحن لعدة شركات عالميا، هي حلول رائدة ورح يكون ذات تطبيق ذات الحلول بالعراق. تعرف انت انه شبكة اتصالات بالعراق رح تمشي مثل شبكة اتصالات تنحسب بألمانيا او بفرنسا ذات السيستم.
طيب هذا على مستوى الاتصالات وحلول الشبكات لنقول، ماذا بشأن الفرد العراقي المستهلك العادي؟ كيف ستدخلون الى السوق العراقية او هل دخلتم السوق العراقية لحد الان؟
دخلنا السوق العراقي. نحن مثل ما بتعرف عنا شبكة كبيرة من البارتنرز اللي بيشتغلوا معنا اللي هن بيقدموا منتجاتنا وبيقدموا الدعم للمنتجات. عدد كبير منهم متواجد بالشرق الأوسط واليوم صار متواجد بالعراق. وبما أنهم متواجدين بالعراق عم بيكملوا شغلهم معنا بذات الطريقة.
يعني هل هم بمستوى شركاء أم أنها فروع لأشفي في العراق؟
هني شركاء اليوم، بس هني شركاء معنا مثلا بالإمارات، شركاء معنا بالسعودية، شركاء معنا بالأردن، بعدة مناطق، وعم بيفتحوا فروع جديدة مع شركاء عراقيين يعني بالعراق. وفي عدة شركاء جداد هني عراقيين ما كان عندهم صلة معنا من قبل، اليوم عم بيصير في مشاورات، عم بيصير في تداول معهم، وعم بيقدموا أحدث المنتجات من شركة HP والخدمات اللي بتجي مع هالمنتجات.
وعلى مستوى فتح فروع للشركة، يعني فهمت أنه HP حاليا تتجه نحو سياسة التوطين، أي الاستفادة من الكادر المحلي في إدارة فروع الشركة، هل سيكون للعراق حصة في هذه السياسة؟
بالفعل نحن أعلننا يعني أنه بالعراق بنحب يكون عندنا مكتب لشركة HP بالعراق، ويكون عندنا فريق عمل عراقي، لأنه تواجدنا بالعراق مش للمدة القصيرة، للمدة طويلة الأجل. بقى نحن المعتقد تبعنا أنه إذا بتحط فريق عراقي من الأول وبتعطيه الدعم المطلوب، بيتمكن هالفريق أنه يكبر الأشغال، وبيكون في استفادة لعراق للعراقيين، واستفادة أكيد للشركة، يعني استفادة مشتركة بين الاثنين. هذه خطة العمل.
وهل هناك مبادرات من عراقيين للاتصال بشركة HP أو شركات عراقية للاتصال بHP للمبادرة في إنشاء مراكز للشركة في العراق؟
أكيد بالتأكيد. الاتصالات عم بتصير كل يوم، فيني أقول لك في عندي اتصالات مع إخوان عراقيين وهن عم يتصلوا معنا، ومن جميع النواحي، يعني في نواحي عملية، في شباب بحبوا يشتغلوا مع شركة HP. بس تعرف على المستوى هلأ عم نأكد أنه فينا نحط أشخاص عراقيين عندهم التأهيلات اللازمة أنه يوجهوا ويقوموا بإدارة الأعمال. وجدنا عدد أشخاص عراقيين، عديد منهم كانوا بالخارج من قبل وحابين أنه يرجعوا على بلدهم، وعم نحكي معهم، وإن شاء الله عن قريب فينا نعمل أنانسمنت بمين رح يكون مدير عملنا بالعراق. ما في يكون عندك فرع بدون مدير وإدارة مزبوطة، وهيدي أول خطوة، وأنا بتأمل أنه نعلن عن الشخص قبل نهاية العام.
ختاما أستاذ جوزيف حنانية، يعني بشكل عام تصوراتكم كيف سيكون مستقبل التكنولوجيا والمعلوماتية في العراق؟
تصوراتنا إيجابية جدا. أنا بعتقد العراق بلد غني بجميع موارده، أولا البشرية وثاني الموارد الطبيعية، وعنده فرصة قوية كتير أنه يقدر يتخطى بخطوات سريعة جدا، ومن ناحية التكنولوجية، من ناحية العمل، من ناحية الثقافة، من جميع النواحي، لأنه العراق عبر التاريخ مر بهالمراحل عدة مرات. يعني تاريخ الحضارة فينا we can argue أنه بلش بالعراق، حضارة العالم بلشت بالعراق. بقى ما عندي شك أنه المستقبل رح يكون جيد جدا وإيجابي جدا لجميع مواطنين العراق وإخواننا كلهم بالعراق، ومنتقبل الصورة تضل في تحسن دائم.
كان هذا مدير عام شركة HP في الشرق الأوسط جوزيف حنانية، وقد حدثنا عن خطط الشركة الاستثمارية في العراق. أما الجديد من المنتجات والحلول التي قدمتها شركة هاورد باكرد في معرض تقنية المعلومات جايتكس 2003، فيحدثنا عنها المدير التسويقي لشركة HP في الشرق الأوسط السيد عبد العزيز محمد.
احنا كل عام بننتهز فرصة معرض جايتكس للإعلان عن أحدث المنتجات اللي بتعرضها الشركة في أسواق الشرق الأوسط لأول مرة. هذا العام أعلننا عن حوالي 100 منتج جديد في مختلف المجالات، يعني في أجهزة كمبيوتر بتعرض لأول مرة، في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الطابعات، في السكانرز أو المساحات الضوئية، في جهاز البوكيت بي سي اللي هو احنا بنسميه آي باك الجديد اللي بتقدر تستخدمه كتليفون أو جهاز كمبيوتر محمول لا تتجاوز وزنه أو عرض مساحته عن حجم كف اليد. كمان بنقدم شركة HP في مجال الخدمات المتكاملة والحلول للشركات والمؤسسات الكبيرة. يعني عندنا حلول في مجالات الاتصالات للبنوك، حلول متكاملة لقطاع النفط، وكل دي أشياء بنقدمها للعملاء بتوعنا في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير.
منصة HP مقسمة إلى 4 أقسام أساسية لنقل، هل تعرفنا بهذه الأقسام؟
ده صحيح، يعني عندنا قسم مهمته الأساسية عرض المنتجات للمؤسسات الكبيرة، دي عبارة عن الأنظمة الكبيرة اللي احنا بنسميها Unix Servers. في عندنا حلول البترول موجودة على نفس هذه المنصة، وفي القسم الآخر احنا بنعرض عليه أحدث حلول أجهزة الكمبيوتر الشخصية من نوتبوكس إلى ديسكتوبس وخلافه.
وما هو الجديد في هذا المجال باعتباره يمس المستخدم العادي ربما أكثر؟
يعني الثيم الأساسي للمنطقة دي احنا بنسميه اللي هو الموبيليتي أو الحلول الاتصال اللاسلكي، وموجود مثلا على سبيل المثال جهاز جديد اللي هو اسمه تابلت بي سي، ده جهاز كمبيوتر صغير يتيح الاتصال بالانترنت من اي مكان، من الشارع، من البيت، من مكان العمل. موصلين فيه برينتر صغيرة جدا اجين برضو بحجم الايد، تتوصل بالجهاز وتطبع، ممكن تشيلهم في شنطة وانت بتسافر مثلا. يعني
كيف يتم الاتصال بالإنترنت من أي مكان؟ يعني ماذا يمتلك هذا الجهاز من مزايا؟
ده بيتم الاتصال عن طريق الجي اس ام كارد بتاع الجهاز الهاتف النقال المحمول بتاعك. بمجرد بتاخد الجي اس ام كارد بتحطها داخل الجهاز وبتتصل بالإنترنت كأنك جالس في المكتب أو في البيت.
هذا التطبيق أيضا موجود في الإصدارات الجديدة من PDA أو المساعدات الشخصية الرقمية؟
ده صحيح، ده اللي هو الجهاز اللي أنا ذكرته في البداية اللي اسمه iPack Pocket PC، برضو نفس الشيء، نفس الميزة، توضع الجي اس ام كارد وتتصل بالإنترنت. هو اسمه iPack والموديل بتاعه اسمه 2210، بس اسمه iPack Pocket PC from HP 2210.
الآن هو متواجد في الأسواق، يعني من الممكن اقتناء؟
ده صحيح، وإحنا أعلننا عنه، كان أول مدير طرح منه العام الماضي، لكن كان ينقصه بعض المزايا. السنة دي الميزة إنه هو في تكامل بين التقنية المعروفة باسم بلوتوث والتقنية اللي هو جي اس ام كارد الاتصال عن طريقها، فبقى دلوقتي واحدة الجهاز ده اللي هو الموديل الجديد.
HP هوارد باكرد معروفة أيضا في مجال التصوير الرقمي والطباعة، ما هو الجديد لجايتكس 2003؟
حضرتك ذكرت في البداية أن احنا طرحنا 100 منتج جديد، بس في لمجموعة IPG اللي هم احنا بنسميها الطباعة والتصوير الرقمي عندنا 125 جهاز جديد تعرض لأول مرة في المعرض. بصراحة ده رقم غير مسبوق لأي شركة من الشركات أنها تقدر تطرح هذا العدد الجديد، وده إن دل على شيء يدل على قدرة HP العالية جدا في مجال البحوث والتطوير. يعني إحنا كشركة عالمية بنستثمر حوالي 4 مليارات دولارات في العام الواحد، وده نتيجته أنه بيبقى عندنا عدد كبير ولا نهائي من الأجهزة والمنتجات الجديدة اللي بنطرحها لأول مرة. عندنا الطابعات الليزر الجديدة، وفي عندنا الطابعات اللي هو بيسموها النافثة للحبر اللي هي الانكجت، وفي الطابعات الكبيرة اللي هي للشركات والمكاتب الكبيرة، بتبقى تقريبا حجمها كبير لكن قدرة غير مسبوقة على الطباعة في الدقيقة، بيقسوها بعدد الطابعات، بعدد الأوراق التي يتم طباعتها في الدقيقة الواحدة، عدد غير لا نهائي. يعني في كمان الديجيتال كاميراز أو الكاميرات الرقمية، دي بنطرحها لأول مرة كHP في أسواق الشرق الأوسط خلال معرض جايتكس، وفي مجموعة السكانرز أو الماسحات الضوئية، وفي جهاز جديد برضو بنعلن عنه لأول مرة عبارة عن طابعة وماسح ضوئي وآلة تصوير في نفس الشيء، بحيث انه نقدم وحده متكامله للعملاء في جهاز صغير ممكن حمله برضو مع شخص في اسفاره. يعني
HP حاضره في الاسواق العالميه بشكل كثيف ولها شعبيه واسعه، ما هي سياستكم في الأسعار في هذا المجال؟
والله إحنا كشركة عندنا أسعارنا متنافسة بشكل عالي جدا. أولا إحنا أهم شيء عندنا مش الربحية، أهم شيء أنه متطلبات العملاء أن إحنا نكون بنوفرها بشكل منافس. عارف حضرتك طبعا المنافسة العالمية بين الشركات بتصب في النهاية لصالح المستخدم النهائي، فأسعارنا منافسة جدا يعني.
وهل ستكون هناك لنقل أسعار خاصة بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالسوق العراقية؟
والله في البداية احنا لسه دلوقتي زي السيد جوزيف ما ذكر بالنسبة لخططنا للعراق في مرحلة الإعداد والتخطيط وتحضير المكتب. بنعمل حاليا دلوقتي عن طريق الشركاء أعمالنا الموجودين في العراق والشركاء اللي هيتم تعيينهم قريبا إن شاء الله، وبنحرص أنه أسعارنا تكون منافسة جدا للسوق العراقي، لأنه ده هيبقى نوع من المساعدة لهذا السوق الواعد اللي بيتوقع له الجميع أنه هو يكون من أكثر أسواق الشرق الأوسط نموا خلال الفترة القادمة.
ربما قضية الصيانة والدعم الفني من المسائل التي لا تقل أهمية عن نوعية الأجهزة التي تقدم، ماذا تقدم أشفي في هذا المجال؟
أتفق مع سيادتك بشكل كامل. خدمة ما بعد البيع عندنا أهم من البيع نفسه، لأنه لو الخدمة لا تتم بشكل صحيح هيتوقف البيع وهنخسر العملاء اللي كسبناهم. فإحنا بنحرص من خلال شبكة موزعين أن يكون عندهم كفاءات عالية جدا للقيام بعمليات الصيانة والدعم الفني اللازم، وفي نفس الوقت عندنا دلوقتي جناح الخدمات من HP اللي احنا بنسميه HP Services أو HP للخدمات. ده مهمته الأساسية إنشاء مراكز للخدمات تابعة بشكل مباشر للشركة بالتعاون مع عملائنا.
الأستاذ عبد العزيز محمد مدير عام التسويق في HP شرق الأوسط، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
إذاعة العراق الحر في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين نحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على بريد إذاعة العراق الحر الإلكتروني. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. مستمعين الأعزاء، نستمر في بث مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. نقضي الدقائق التالية مع المطرب العراقي إسماعيل الفروتي.
تسأليني ليش أحبك، ليش أحبك، تسأليني عن عذابي، عن جنوني، عن حنيني. اسأليني عن عذابي، عن جنوني. عن حنيني الناس ما سألوا شمس ليش تنطيها الناس ما سألوا غبر ليش يجمع سوى الناس ما سألوا شمس ليش
بس ما تشفى في جروحي.